عمان اختبارا لنوايا واشنطن وجديتها. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن إيران تعطي للدبلوماسية فرصة حقيقية بحسن النية واليقظة الكاملة، مضيفا أن القرار الإيراني بدخول المباحثات جاء بالرغم من الخطاب العدائي الذي تلقاه من واشنطن. هذا وأكد مسؤولون إيرانيون رفضهم طرح أي شروط مسبقة لتحديد البرنامج النووي الإيراني السلمي أو الصناعات الدفاعية الإيرانية، مشددين على أن الجمهورية الإسلامية لن توافق على لغة التهديد أبدا خلال المفاوضات. أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 26 شهيدا وعشرات المصابين، وأفادت مصادر طبية باستشهاد 12 فلسطينيا جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا شمالي القطاع وخان يونس في جنوبه. وفي اليوم 25 من استئناف العدوان على قطاع غزة أنذر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين في مناطق بأحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة بإخلاء منازلهم قبل مهاجمتها. اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أوامر الإخلاء الصادرة من جيش الاحتلال في قطاع غزة قرارات تهجير. وأكدت المفوضية الأممية أن طبيعة هذه الأوامر تثير المخاوف الجدية من إجلاء السكان المدنيين من هذه المناطق بشكل دائم، مشيرة إلى نقل الأهالي قصرا إلى مساحات تزداد تقلصا. هذا وشددت على أن تهجير السكان داخل الأرض المحتلة يرقى إلى الترحيل القسري، معتبرة ذلك انتهاكا لاتفاقية جنيف وجريمة ضد الإنسانية. كما انتقدت المفوضية الأممية محاصرة عشرات آلاف المدنيين في رفح جنوب القطاع دون وسيلة خروج أو الحصول على مساعدات. قالت وسائل إعلام عبرية أن جنود احتياط بشعبة الاستخبارات في جيش الاحتلال انضموا إلى الدعوة المطالبة بوقف القتال في غزة وإعادة الأسرى. يأتي ذلك بعد نشر نحو 1000 من عناصر سلاح الجو الإسرائيلي رسالة تدعو إلى وقف الحرب على غزة، فيما وقع العشرات من ضباط البحرية السابقين رسالة مشابهة رافضة للعدوان على القطاع. في سياق موازن انضم 100 طبيب عسكري في الاحتياط إلى هذه الدعوة، كما قدم المئات من أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي داخل الكيان رسالة مماثلة تتضمن المطلب ذاته. وحول تواصل تقديم العرائض المطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة والإفراج عن الأسر الإسرائيليين نتوقف هذا التقرير.
نحو مزيد من الاتساع تتجه الاحتجاجات داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي. عشرات الأطباء العسكريين الإسرائيليين يطالبون بوقف الحرب لإعادة الأسرى، وذلك بعد أن انضم عسكريون من سلاحي المدرعات والبحرية إلى عريضة لزملائهم بسلاح الجو تطالب بوقف العدوان. القناة 12 العبرية كشفت في تقرير لها عن توقيع عشرات الأطباء العسكريين الاحتياطيين على عريضة جديدة وجهت إلى وزير الحرب إسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، تدعو الحكومة والجيش إلى وقف الحرب لإعادة الأسرى من غزة، وذلك بعد ساعات على توجيه حوالي 150 ضابطا في القوات البحرية. عريضة مماثلة بحسب صحيفة يدعو تحرنوت تؤكد أن الحكومة تبتعد أكثر فأكثر عن التزامها بإعادة الأسرى. موجة الاحتجاجات بدأت الأربعاء بتوقيع قرابة 1000 عسكري في القوات الجوية بينهم كبار الضباط وطيارون على عريضة تطالب بوقف الحرب فورا في غزة مقابل إعادة الأسرى، وقد قررت السلطات فصلهم خاصة وأنهم أكدوا أن القتال في غزة يخدم مصالح سياسية وليس أمنية. وكان رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية قد تنصل من بدء المرحلة الثانية من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 من الشهر الماضي استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية. ويرى مراقبون أن عرائد القوات المختلفة في جيش الاحتلال تمثل تحولاً في الموقف الداخلي الإسرائيلي تجاه استمرار العدوان على قطاع غزة، وتعكس انكساراً في الإجماع الذي كان سائداً في بداية الحرب.
حذرت حركة حماس من مشروع ما يسمى محور فيلادلفيا 2 الذي يتبناه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لفرض واقع جديد على مدينة رفح جنوبية قطاع غزة. وأشارت الحركة إلى ما تشهده مدينة رفح من تصعيد غير مسبوق ومحاولة جيش الاحتلال الإسرائيلي تحقيق إنجاز عسكري عبر ارتكاب جرائم حرب وعزل المدينة بالكامل عن عمقها العربي. ودعت حركة حماس إلى تحرك دولي لوقف هذا العدوان وإفشال مخططات الاحتلال لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وإنهاء القضية الفلسطينية. كشف الإعلام العبري عن أن 20 عضوا في الكنيسة تلقوا رسائل تهديد في مغلفات احتوى بعضها على مادة كيميائية، وطلبت شرطة الاحتلال من أعضاء الكنيسة عدم فتح الرسائل التي تصل إليهم وأحالت القضية إلى التحقيق. وكان الكنيسة قد شهد مواجهة بين أفراد عائلات الأسرى الإسرائيليين وبعض أعضاء الكنيسة، كما وقعت مواجهات مع وزير مالية الاحتلال بتسلائيل سموتريتش استمرت أكثر من ساعة، اتهموه خلالها بالتخلي عن الأسرى. أفادت مصادر محلية بتعرض عدة مناطق بالعاصمة اليمنية صنعاء لعدوان جوي أمريكي جديد. وأوضحت المصادر أن الطيران الأمريكي استهدف بأربع غارات منطقة الحاوري في مديرية همدان شمالية غرب صنعاء ومديريتي بني حشيش وهمدان قرب صنعاء وجبلي فج عطان ونقم بعشرات غارات متتالية. ومن جانبه أكد قائد حركة أنصار الله سيد عبد الملك الحوثي أن العدوان الأمريكي لن يضعف القدرات العسكرية اليمنية بل يدفع بها للتطوير أكثر فأكثر، لأنها تعتمد على أسس إيمانية متجذرة. تأتي النشر العناوين الرئيسية. طهران تعتبر محادثات يوم غد في عمان اختبارا لنوايا واشنطن وجديتها. وصول أكثر من 20 شهيدا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية. والمفوضية الأممية تصف أوامر الإخلاء في غزة على أنها قرارات تهجير قسري. شكرا على طيب المتابعة والسلام عليكم.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 56 دقيقة مساءً حتى الساعة 56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعين الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا ونافعا إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد ونحن نغترف من منهل معاني دعاء السمات الشريف، ولا زال في فقراته الكثير الكثير من التأملات التي تنفعنا في فهم هذا الدعاء والاستفادة منه. تقدم منا الكلام أن كل واحد من هذه الكلمات وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك، كل واحد من هذه الكلمات يمثل قسما مستقلا بنفسه. وعلى هذا التفسير وعلى هذا النظر يكون القسم وجبروتك هو القسم الثاني والعشرين. أما لو قلنا أن كل هذه الكلمات إنما هي داخلة تحت قسم واحد، والدليل أن باء القسم تعلقت بالأول من هذه الكلمات دون البقية، وهو قوله عليه السلام وبعلمك، فيكون تسلسل القسم الذي يجمع هذه الكلمات هو الثامن عشر. ولعله بعد التدقيق يمكن أن يقال أنه أنسب بالسياق ولا اختصار كما كان التصور والنظر في البحوث السابقة. وعليه يكون القسم الثامن عشر هو الكلمات الخمسة، والفقرات التي تأتي من بعدها إنما هو تفصيل الحديث عن هذا القسم، كما هو الديدن الذي سارت عليه فقرات الدعاء الشريف. فماذا تعني الفقرات التي فصلت الكلام عن القسم الثامن عشر؟ ونتوقف أولا عند عموم المعنى، ففي عموم المعنى يمكن أن يقف الناظر عدة وقفات. عموم المعنى في القسم سوف يكون المنظور إليه، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الفقرات التي فصلت الكلام عن القسم الثامن عشر. فالمستفاد من الفقرات أن هناك إدراك وفهم بدت به الأرض والسماوات وغيرها، فقوله عليه السلام التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات، في هذا الكلام في هذا التعبير نسبة الفعل إلى الأرض وإلى السماوات، وصدور الفعل إنما يكون من الفاعل كما هو البديهي، فعل من نحو، وصدور الفعل يعني التفاعل وهو معنى الإدراك الذي نفترضه كما هو مستفاد من منطوق الفقرات أن هنالك إدراك لابد أن نفترضه للأرض والسماوات. وهذا المعنى ليس بشيء غريب، وإنما تؤيده الآية الثانية بعد السبعين من سورة الأحزاب، وهي تكشف لنا عن حقيقة مهمة. أولا تؤكد الكلام الذي نقلناه أو الذي افترضناه من أن هنالك إدراك، ثم تبين لنا واقعة وحادثة تخبرنا بها الآية من سورة الأحزاب، تقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. واضح في منطوق هذه الآية المباركة، هنالك أولا عرض لأمانة على السماوات والأرض والجبال، ثم كان رد الفعل من هذا العرض أن هذه الثلاثة أبت أن تحمل هذه الأمانة، وليس هذا فقط، بل وأشفقن منها. وهذا المعنى خصوصا بالنسبة للحمل ولمعنى الأرض، يعني أن الأرض لم تحمل هذه الأمانة، إنما هذا المعنى بالذات يناسب الفقرة التي تقدمت الفقرات في تبيين معنى القسم الثامن عشر، والتي تقول لم تستقلها الأرض، أي لم تحملها الأرض. وعندما نريد أن ندمج بين المعنى في هذه الآية المباركة وبين المعنى في الفقرة من الدعاء الشريف، يعني لم تحملها، لم تتحملها، فكأنما الحادثة التي تخبر عنها الآية من سورة الأحزاب فيها تفسير لهذا المعنى الذي جاءت به الفقرة الأولى التي تقدمت الفقرات في القسم الثامن عشر، أن الأرض لم تستقل هذه المعاني، فكأنما الأمانة التي عرضت ولم تحملها الأرض في الآية التي جاءت في سورة الأحزاب تبين هذه الفقرة أن الأرض لم تتحمل الأمانة. لماذا؟ لأن هذه الأمانة لو أردنا هكذا أن نمزج وندمج بين الفقرة والآية المباركة، أن في هذه الأمانة كان يبدو معنى العلم الإلهي والكبرياء والجبروت والعزة التي لم تتحمل الأرض هذه المعاني، أي لم تتحمل هذه الأمانة، فيكون المعنى الذي أرادت أن تعرف به الفقرات من بعد القسم الثامن عشر إنما هو تفسير لما جاء في الآية الثانية بعد السبعين من سورة الأحزاب، أن هناك أمانة عرضت، هذه الأمانة التي عرضت تجلى فيها معنى العظمة الإلهية، الكبرياء، العزة، العلم الإلهي، الجبروت الإلهي. وهذا المعنى بمستوى الأرض، بالكيفية التي خلقت بها الأرض، أنها لا تتحمل هذه المعاني العظيمة، لذا صريح العبارة التي لم تستقلها الأرض. هذا وقوف عند عموم المعنى في هذا القسم مع فقراته، وخصوصا الفقرة الأولى، ولا زال في البحث وفي النظر لهذه الفقرات ولهذا القسم كلام نتمه إن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. في هذه الحلقة عزيزي المستمع، نواصل الحديث عن منهج ورأي أهل البيت عليهم السلام حول الوحدة الإسلامية، ونبحث مسألة هامش الاختلاف والتعدد بين المسلمين والرفق والتآلف والورع الذي يسير عليه أهل البيت في تحقيق الوحدة. عزيزي المستمع، تعتبر قضية فتح باب الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية من أهم القضايا التي واجهت المسلمين منذ البداية وحتى يومنا هذا، ذلك أن المسلمين وإن كانوا قد أمروا بالأخذ من الكتاب والسنة النبوية، ولكن اختلفوا كما هو معروف في فهم القرآن الكريم والسنة ومن وجهة نظر أتباع أهل البيت عليهم السلام، فإن مرجعهم في فهم القرآن والسنة وكذلك في ثبوتها إنما هم العترة الطاهرة التي تعتبر الثقل الآخر كما جاء في حديث الثقلين. ولقد توسعت دائرة الاجتهاد إلى درجة كبيرة، خصوصاً المدرسة التي تعتمد على الرأي، فظهرت آراء مختلفة بعضها بعيدة عن الإسلام والشريعة، حتى انتهى الأمر ببعض البلاد الإسلامية في العصور المتأخرة نسبيا بغلق باب الاجتهاد وتحديد المذاهب بتلك التي تتبناها الدولة. وكان لأئمة أهل البيت عليهم السلام عزيز المستمع موقف واضح تجاه هذا الموضوع المهم الذي يحفظ للمسلمين وحدتهم من ناحية، ويفتح هذا الهامش في التعدد من ناحية أخرى، وبالتالي فهو يتجنب هذه الأخطار العظيمة التي واجهت فتح باب الاجتهاد على مصراعيه بدون حدود. وغلق هذا الباب والسير بالفقه الإسلامي في طريق مسدود لا يكون قادرا فيه على معالجة المشكلات التي أوجدتها المدنية الجديدة المتطورة والحركة العلمية النامية. وقد كان هذا المنهج والموقف يعتمد على أساس فتح باب الاجتهاد، ولكن ضمن الضوابط الشرعية التي يمكن استنباطها من القرآن الكريم والتي لخصها أهل البيت عليهم السلام في النقاط التالية. أولا، الاعتماد في الاجتهاد واستنباط الحكم الشرعي على العلم المتمثل بالنص القرآن الشريف والسنة النبوية الثابتة، وترك الاعتماد على الظنون أو الآراء أو الأذهان. فقد وردت الكثير من الروايات عن أهل البيت عليهم السلام تؤكد هذه المضامين، وبشكل متميز لا نجد له نظيرا بهذه السعة والشمول في المذاهب الإسلامية الأخرى، كما حثوا في نفس الوقت على حفظ القرآن الكريم وتدوين السنة وتداولها وضبطها والدقة في نقلها بشكل واضح ومتميز. أما ثاني هذه الضوابط عزيز المستمع التي قدمها أهل البيت عليهم السلام، فهي الدعوة لتمييز الحديث الصحيح من الفاسد من خلال العرض على القرآن الكريم وعلى الثابت من السنة النبوية الشريفة، بحيث يكون النص الثابت وهو القرآن والثابت من السنة النبوية هما اللذين يرجع إليه الاستنباط في نهاية المطاف. فعن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. ثالثا، دعوة المسلمين للاهتمام بثقة الراوي وحذقه في نقل الحديث أو الأخذ به، وضرورة الفحص والنقد للأحاديث من خلال نقلها ورجالها، إذ قد يختلف المجتهدون في الوصول إلى النتائج من خلال التعامل مع هذه الضوابط. كما أن فتح باب الاجتهاد يهيئ الأرضية للتطور الفقهي بمعنى القدرة على مواجهة الحوادث المستجدة والمشكلات الصعبة والتحديات الجديدة، ويجسد حقيقة أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة، وأن الرسالة الإسلامية هي الرسالة الخاتمة، وهذه الشريعة شاملة وعامة كما نص على ذلك القرآن الكريم بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صدق الله العلي العظيم.
مسلمون مسلمون مسلمون، حيث كان الحق والعدل نكون، نرتضي الموتى ونأبى أن نهون، في سبيل الله ما أحلى المنون. مسلمون مسلمون مسلمون، نحن صممنا وأقسمنا اليمين، أن نعيش ونموت مسلمين، مستقيمين على الحق المبين، جاهدين أن يسود المسلمون. مسلمون 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 مسلمون، نحن بالإسلام كنا خير معشر، وحكمنا باسمه كسرى وقيصر، وزرعنا العدل في الدنيا فأزمر، ونشرنا في الورى الله أكبر. فاسألوا
أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقير ضياء، من بنى للعلم صرحا أرفع، من أقام الدين والدنيا معا، سيجيب المسلمون. مسلمون مسلمون مسلمون، نحن بالإيمان أحيينا القلوب، نحن بالإسلام حررنا الشعوب، نحن بالقرآن قوّنا العيوب، وانطلقنا في الشمال والجنوب، ننشر النور ونمحي كل
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور.
ذكر وموعظة
يوما الرشود.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات.
أم عمارة الأنصارية المدافعة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأعزاء، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، معكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج،
وحديثنا عن إحدى الخالدات من المؤمنات التي تميزت بموقف جهادي نبيل خلده التاريخ. إنها أم عمارة الأنصارية، المدافعة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
قال المؤرخون في ترجمتها رضي الله عنها: نسيبة بنت كعب، وهي أم عمارة الأنصارية، صحابية جليلة ومجاهدة كبيرة، ذات صلاح ودين ونسك واجتهاد، أسلمت قديما وحضرت ليلة العقبة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وآله، وشهدت أحد مع زوجها زيد بن عاصم وابنيها، فخرجت في أول النهار تريد أن تسقي الجرحى، فانتهت إلى رسول الله وهو في أصحابه والغلبة للمسلمين.
فلما انهزم المسلمون انحازت إلى رسول الله بالسيف، وأخذت ترمي بالقوس حتى خلصت إليها الجراح، وذلك لما ولى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما أقبل ابن قميئة المشرك وهو يصيح: دلوني على محمد، فلا نجوت النجا، فاعترض له مصعب بن عمير وناس معه، وكانت أم عمارة فيهم، فضربها ضربة وضربته على ذلك ضربات، ولكن كان عليه درعان فاتقى بهما ضرباتها.
وحدثت أم عمارة عن وقعة أحد فقالت: انكشف الناس عن رسول الله، فما بقي إلا نفر ما يتممون عشرة، وأنا وابناي وزوجي بين يديه ندب عنه، والناس يمرون منهزمين، ورآني لا ترس لي معي، فرأى رجلا موليا معه ترس، فقال لصاحب الترس: ألق ترسك إلى من يقاتل، فألقى ترسه فأخذته، فجعلت أتترس به عن رسول الله، وإنما فعل بنا الأفاعيل أصحاب الخيل، لو كانوا رجالة مثلنا أصبناهم إن شاء الله. ثم أقبل رجل علي على فرس فضربني وتترست له، فلم يصنع سيفه شيئا وولى وأنا أضرب عرقوب فرسه، فوقع على ظهره، فجعل النبي يصيح: يا ابن أم عمارة، أمك أمك. قالت: فعاونني عليه حتى أوردته شعوب، أي الهلكة.
مستمعين الأفاضل، وظلت أم عمارة رضي الله عنها تقاتل وتداوي الجرحى وتسقيهم الماء، حتى جرح ابنها عبيد بن زيد، وجعل دمه يسيل وهي لاهية عنه بقتال الأعداء، حتى نادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابنها فقال: اعصب جرحك. فتنبهت إلى ابنها وأقبلت إليه ومعها عصائب قد أعدتها للجراح، فربطت جرحه والنبي واقف ينظر إليها. ثم قالت أم عمارة لابنها: بني انهض فضارب القوم. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ومن يطيق ما تطيق أم عمارة. ثم أقبل الرجل الذي ضرب ابنها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا ضارب ابنك. فاعترضت له فضربته فسقط على الأرض. قالت أم عمارة:
فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبتسم حتى رأيت نواجذه، وقال صلى الله عليه وآله: استقدت يا أم عمارة، أي اقتصصت. ثم أقبلوا يعلونه بالسلاح حتى أتوا على نفسه، فقال النبي: الحمد لله الذي ظفرك وأقر عينك من عدوك وأراك ثأرك بعينك. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: لمقام نسيبة اليوم خير من مقام فلان وفلان، وكان يراها يوم أحد تقاتل أشد القتال، وإنها لحاجزة ثوبها على وسطها حتى جرحت 13 جرحا، وكان يقول: إني لأنظر إلى ابن قميئة وهو يضربها على عاتقها، وكان أعظم جراحها فداوته سنة.
ولهذه الصحابية الجليلة نسيبة بنت كعب الأنصارية موقف جهادي آخر لا يقل بسالة وإخلاصا في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن سابقه. قال المؤرخون: ثم نادى منادي رسول الله إلى غزوة حمراء الأسد بعد هزيمة أحد، فشدت أم عمارة عليها ثيابها لكي تخرج معه لمجاهدة المشركين، فما استطاعت من نزف الدم، ولقد مكثوا ليلتهم يضمدون الجراح حتى أصبحوا. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحمراء ما وصل رسول الله إلى بيته حتى أرسل إليها عبد الله بن كعب المازني يسأل عنها، فرجع إليه يخبره سلامتها، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل لأم عمارة: يا أم عمارة، هل كنا نساء قريش من المشركين يومئذ يقاتلن مع أزواجهن؟ فقالت:
أعوذ بالله، لا والله ما رأيت امرأة منهن رمت بسهم ولا حجر، ولكن رأيت معهن الدفاف يضربن ويذكرن القوم قتلى بدر، ومعهن مكاحل ومرود، فكلما ولى رجل أو تكعكع ناولته إحداهن مرودا ومكحلا ويقولن: إنما أنت امرأة. ولقد رأيتهن ولين منهزمات مشمرات، ولى عنهن الرجال أصحاب الخيل ونجوا على متون خيلهم، وجعلنا يتبعن الرجال على أقدامهن فجعلن يسقطن في الطريق. وقال أحد الصحابة عنها: سمعت رسول الله يقول يوم أحد: ما التفت يمينا ولا شمالا إلا وأنا أراها تقاتل دوني.
حضرات المستمعين الأفاضل، وتذكر أحاديث أئمة العترة المحمدية عليهم السلام أن نسيبة بنت كعب أم عمارة هي من الذين يحييهم الله عز وجل عند ظهور خاتم الأوصياء المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، لكي يفوزوا بشرف نصرته في إقامة الدولة الإلهية العالمية كما ذكر المؤرخون.
وقد شهدت أم عمارة بيعة الرضوان، ثم شهدت قتال مسيلمة باليمامة، وقد جاهدت باليمامة أجل جهاد، وجرحت 11 جرحا، وقطعت يدها، وقتل ولدها، فسلام الله عليها يوم ولدت، ويوم أسلمت وجاهدت، ويوم ماتت، ويوم تبعث حية.
وإلى هنا أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، ينتهي لقاؤنا بكم ضمن حلقة أخرى من برنامج من أعلام المؤمنات. دمتم بكل خير وفي أمان الله،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليس يملك غير الآه من قلب نادم حزين.
يا مغيث التائهين، يا ملاذ الخائفين، يا رحيما عبرة العيون في وجوه الطالعين. يا مغيث التائهين، يا ملاذ الخائفين، يا رحيما عبرة العيون في وجوه الطالعين.
إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي، وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري.
إلهي حلمك
بسط آلي بعفوك عن سوء عملي، وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري. لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين.
يا مغيث التائهين، يا ملاذ الخائفين، يا رحيما عبرة العيون في وجوه الضالعين. يا مغيث التائهين، يا ملاذ الخائفين، يا رحيما عبرة العيون في وجوه الضالعين.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. مستشار قادة الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران تحاول التوصل إلى اتفاق حقيقي وعادل. وصول أكثر من 20 شهيدا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية. وتواصل تقديم العرائض الرافضة للعدوان على غزة بمختلف صنوف جيش الاحتلال. أهلا بكم وإلى التفاصيل. شدد مستشار قائد الثورة الإسلامية علي شمخاني على أن طهران تحاول التوصل إلى اتفاق حقيقي وعادل مع واشنطن. شمخاني أكد